بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في تفسير قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، آية المواريث. وكان مما ذكره البغوي أسباب الإرث، وأنها ثلاثة، فما هي؟ النسب والنكاح والولاء. فما المراد بالنسب؟ أي القرابة، والزواج واضح، والولاء نعم الولاء لمن أعتق. إذا اعتق إنسان عبدا فصار لهذا المعتق مال، وليس له وارث من قرابه يرثه الذي اعتقه تعصيبا. وذكر البغوي رحمه الله أيضا أنه إذا مات ميت وله مال فهل يقسم ماله مباشرة أو بقية أمور قبل الميراث؟ أذكرها هذه الأمور على الترتيب. أولا تجهيز الميت من تكفينه وأجرة حافره وحامله وقيمة قبره، كل ما يحتاج إليه في تجهيزه، وقضاء دينه بعد ذلك، نعم هي من قضاء الدين. بعدها الوصية، وبعد الوصية الميراث، إن بقي شيء بعد ذلك فيقسم ميراثا. أيضا ذكر البغوي رحمه الله أن الميراث نوعان: الإرث منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، وسبق بيان الفرق بينهما. فنواصل نقرأ. وأيضا ذكر الوارثين من الرجال وأنهم عشرة، والوارثات من النساء وأنهن سبع. وأشار إلى مسألة الحجب. قال رحمه الله: والأسباب التي توجب حرمان الميراث أربعة، وهذه التي يسميها العلماء موانع الإرث. فإذا وجد أحد هذه الأمور الأربعة فإنه يمتنع الإرث. اختلاف الدين والرق والقتل وعمي الموت، وسيأتي معنا المراد بعمي الموت. فهذه أربعة أمور تمنع الميراث: اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم كما سيبين، والرق الحر لا يرث العبد والعبد لا يرث الحر، والقتل أي لا يرث القاتل ممن قتله إن كان من ورثته. سأتي لي هذا بيان مسائل. قال رحمه الله: ونعني باختلاف الدين أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، لما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي الخطيب، قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا الحديث في الصحيحين. فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم، لأن الكفر ملة، لأن الكفر كله ملة واحدة، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وذهب بعضهم إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث، حتى لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني المجوسي. وإليه ذهب الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وهذا الحديث حسن، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. وتأوله الآخرون أي أصحاب القول الأول الذين قالوا يتوارث أهل ملل الكفر على الإسلام مع الكفر، فكله ملة واحدة، فتوريث بعضهم من بعض لا يكون فيه إثبات التوارث بين أهل ملتين شتى. إذن في مسألة اختلاف الدين عندنا مسألة مجمع عليها، وهو أن المسلم الذي على دين الإسلام لا يرث الكافر أي كفر كان، والكافر لا يرث المسلم. هذا محل اتفاق، والحديث نص فيه. المسألة الثانية: هل يتوارث أهل الملل أهل الكفر؟ فهل يرث اليهودي النصراني؟ وهل يرث النصراني غيره من الكفار؟ هذا مبني على مسألة، وهي: هل الكفر ملة واحدة أو أنه ملل مختلفة؟ فمذهب الشافعي وأبي حنيفة هو الذي جزم به البغوي هنا، فإن البغوي شافعي، أن الكفر ملة واحدة، كله الكفر ملة واحدة. فإذن يتوارث اليهود فيما بينهم، ويتوارث اليهود مع النصارى، ويتوارث النصارى مع المجوس، والمجوس مع البوذيين ومع الهندوس ومع كل الفرق، لأن الكفر كله ملة واحدة. ودليلهم هذه الآية: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ومثل أيضا الآية التي في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا، لا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. قالوا فهذه الآيات تثبت أنهم أولياء بعض، فهم ملة واحدة. ومذهب الإمام مالك أن الكفر ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، وما عدا ذلك ملة. قال لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فما عدا ذلك ممن ليس لهم كتاب كلهم ملة واحدة. ومذهب الإمام أحمد، وذكره هنا أيضا عن الزهري والأوزاعي وإسحاق، أن الكفر ملل مختلفة، ملل كثيرة. واستدل له الإمام أحمد رحمه الله بقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. قال فالله تعالى عددها وفرق بينها. أيضا ما ذكره الله تعالى عليه عنهم من أن بعضهم يكفر بعضا ويعادي بعضهم بعضا. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، أي ليسوا على شيء من الهدى والإسلام والإيمان. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. فهذا يدل أنهم ليسوا ملة واحدة، بل بعضهم يكفر بعضا. قالوا: أما الآية التي فيها أنهم أولياء بعض، فالمراد هنا ولاية النصرة، أي أنهم يتناصرون ويتحالفون ضد المسلمين وإن كانوا مللا كثيرة، ولكنهم في حرب المسلمين وعدائهم يوالي بعضهم بعضا. ويدل على هذا القول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فلو كان المراد الإسلام مع الكفر لكان كما في الصحيحين عن أسامة: لا يرث المسلم الكافر، والأمر واضح. لكن تخصيص الملل لا يتوارث أهل ملتين شتى، أهل ملتين مختلفة، دليل على أن ملل الكفر أيضا مختلفة. وهذا القول أقرب الأقوال، أن الكفر ملل كثيرة، وأنه لا يتوارث أهل ملتين. فكما لا يرث المسلم اليهودي، كذلك النصراني لا يرث اليهودي. قد نظم بعض ذلك بقوله: والكفر عند الشافعي ملة، ووافق النعمان والأجلة. نعمان أبو حنيفة. والكفر عند الشافعي ملة، ووافق النعمان والأجلة. وعند مالك ثلاث ملل، وملل شتى لدى ابن حنبلي. فالحاصل من هذا أنه لا يرث المسلم الكافر، ولا يتوارث أهل ملتين شتى. فإذا وجد عندنا أناس من أهل الذمة يهود ونصارى، فلا نورث اليهودي من النصراني، ولا نورث النصراني من المجوسي، لأن من شرط الإرث اتفاق الدين، ومن موانع الإرث أن يختلف الدين. إذن هذا المانع الأول وهو اختلاف الدين. قال البغوي رحمه الله: قال والرقيق، هذا المانع الثاني الرق، لا يرث أحدا ولا يرثه أحد. فرق مانع للإرث من الجهتين. فالرقيق لا يرث أحدا من أقاربه، لأنه إذا ورث سيأخذه سيده، ولا يرثه أحد لأنه ليس له مال يملكه، فإنما بيده ولسيده. فإذا لا يرث أحدا ولا يرثه أحد. لأنه لا ملك له، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد. القن هو العبد الخالص الذي ليس هناك جزء من أجزائه حر، كله عبد. والمدبر الذي يقول له سيده أنت حر دبر موتي، إذا مت فأنت حر. والمكاتب الذي يكاتب سيده يتفق معه على مبلغ من المال يدفعه له، فإذا أتمه صار حرا، فيذهب يعمل يتكسب أو يعطى من الزكاة ما اتفق معه على سيده، فإذا دفع على سيده صار حرا. وأم الولد، أم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها ولها منه ولد، فاختلف الصحابة فيهن إذا مات سيدها، فمن الصحابة من أرقها أبقاها رقيقا، ومن الصحابة من كان يحكم بعتقها إذا مات سيدها. فالشاهد من هذا أن البغوي رحمه الله يقول لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد، فأي عبد وجد من هؤلاء فإنه لا يرث ولا يورث. اختلف في المكاتب، فمن أهل العلم من رأى أنه لا يرث ولا يورث قال لأنه عبد، فالمكاتب عبد ما دام لم يؤدي كتابته. وقال بعضهم بل إنه يرث ويورث منه بقدر ما فيه من الحرية كالمبعض. المبعض عند أهل العلم الذي بعضه حر وبعضه عبد، يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. قالوا كذلك المكاتب إذا قد أدى شيئا صار ما أداه، إذا أدى النصف صار نصفه حرا، إذا أدى الربع صار ربعه حرا. قالوا فيرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. والقتل هذا من موانع الإرث، أن يقتل الوارث مورثه، فمن قتل مورثه لا يرث منه. يمنع الميراث عمدا أو خطأ، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك شديد الضعف، لكن جاء هذا الحديث بمعنى أن القاتل لا يرث عن صحابة آخرين، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وهو مرويا عنه من طريقين، وجاء عن عمر رضي الله عنه واختلف في وقفه ورفعه، وجاء مرسلا عن سعيد بن المسيب، فالحديث من هذه الطرق لا بأس به. وأما حديث أبي هريرة المذكور هنا فهو شديد الضعف، فإذن ذكر البغوي أن القتل يمنع الميراث عمدا كان أو خطأ. أما القتل العمد فكالإجماع بين العلماء أن القاتل عمدا الذي يقتل مورثه لا يرث منه، فمن قتل أباه لا يرث منه شيئا، أو قتل أمه أو قتل جده أو قتل من يرث منه لا يرث منه شيئا، وهذا كالإجماع بين العلماء. إنما خالف في هذا الخوارج، نقل بعض أهل العلم الخلاف عن سعيد بن المسيب، وعن مجاهد أنهم خالفوا فقالوا يرث، وهذا النقل أولا فيه نظر، لأن سعيد بن المسيب روى الحديث أنه لا يرث، وما نقل عن أنه يرث هذا نقله بعض العلماء، ولكن هذا المشهور عن الخوارج أنهم قالوا يرث وإن قتله لعموم الأدلة. والصحيح أنه لا يرث منه شيئا من قتله عمدا. بقي الخطأ في خلاف أكثر، هل يرث من قتل مورثه خطأ؟ وأحسن ما قيل فيه أنه يرث من سائر ماله ولا يرث من ديته، دية القتل لا يرث منها شيئا. وأما سائر المال الذي كان قبل ذلك فيرث منه، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين، إذا قتل أحدهما الآخر خطأ أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته. فاستدل به العلماء على كل قتل خطأ بين وارث ومورث أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته. فإذن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد، وهذا أمر كالمجمع عليه. وأما قتل الخطأ فهو مانع من الميراث من الدية، ولا يمنع من الميراث من سائر المال. قال: ونعني بعمي الموت، هذا المانع الرابع من موانع الإرث، عمي الموت، أن المتوارثين إذا عمي موتهما بأن غرقا في ماء أو انهدم عليهما بناء فلم يدر أيهما سبق موته فلا يورث أحدهما من الآخر، بل ميراث كل واحد منهما لمن كانت حياته يقينا بعد موتي بعد موت من ورثه. إذن هذه المسألة مبنية على شرط من شروط الإرث، ومن شروط الإرث أن نعلم يقينا تحقق حياة الوارث بعد مورثه، فإن الوارث إذا مات قبل مورثه لا يرث منه، إذا مات الابن قبل الأب لا يرث من أبيه شيئا. فمن شروط الإرث أن نعلم يقينا أن الوارث كان حيا بعد موت مورثه. مثل هذه المسائل التي لا نعلم والتي يسميها العلماء في كتب الفرائض يذكرون بابا في الغرق والهدم ومثله حوادث السيارات. أسرة كانوا في بحر غرقوا فماتوا لا ندري من الذي مات أولا. أسرة كانوا في بيت فانهدم عليه بالبيت لا ندري من الذي مات أولا. أو كانوا في سيارة فانقلبت السيارة أو انصدمت ولا ندري من الذي مات أولا. فهنا إذا مات بعض الورثة الذين يرث بعضهم بعضا ولا نعلم هل تأخر موت الوارث عن مورثه فهنا لا يرث منه شيئا ويكون هذا من موانع الإرث، لأن من شروط الإرث أن نعلم حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة واحدة. ننظر المورث مات فنذهب إلى الوارث نجد تكلم بكلمة ثم مات فهنا يرث منه، والمراد يرث منه أي ورثته ينتقل نصيبه من ذاك الذي مات إلى ورثته. فإذن هذه أربعة موانع تمنع الإرث: اختلاف الدين على ما سبق بيانه، والرق والقتل، وكذلك إذا عمي موت الورثة ولم نعلم هل تأخر موت الوارث عن مورثه أو تقدم عليه. ثم ذكر البغوي رحمه الله أصحاب الفروض المذكورة في الأدلة، وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخي يذكر فائدة في الذي تقدم معنا، وأيضا أنا نسيت الورقة في البيت لكن قد سبق الأخ وذكرها بأوضح، في قراءة سيصلون سعيرا، وأن ذكرنا في الدرس الماضي أن بعض القراء قرأ سيصلون. قال أخ قرأ بالتشديد أبو حيوة كما في فتح القدير للشوكاني، وكذلك ذكر هذه القراءة الآلوسي في تفسيره، وكذلك ذكرها الثعلبي وقال هي قراءة حميد بن قيس ولكنها غير متواترة وليست من القراءة العشر يستشهر بها في اللغة ولا يقرأ بها في الصلاة. طيب، هذا الذي قصدناه أنه قد قرأ بها بعض القراء. أخي يقول هل صحيح أن الوارثين من الرجال 15 ومن النساء 10 إذا فصلتهم بالتفصيل، أما بالإجمال فالوارث من الرجال 10 والوارثات من النساء 7. قال الرحبي والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معلومة مشتهرة، والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. ثم ذكرها، ذكر الوارث من الرجال والنساء، فإذا فصلتها تجدها أكثر من ذلك. أخي يقول لو تعيد لنا البيت في نظم الملل من يعيده ولو يقرأه دفتره. والكفر عند الشافعي ملة، ووافق النعمان والأجلة، وعند مالك ثلاث ملل، وملل شتى لدى ابن حنبل، وملل شتى لدى ابن حنبل. أخني يقول رجل يملك بيتا وكان يؤجر لشخص فمات صاحب البيت ولو 5 أولاد، 2 من الذكور و3 من الإناث، كيف يقسم بينهم الإيجار؟ يقسم بينهم قسمة ميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن له ورث إلا هم، فيقسم كل الإيجار بينهم. هم قال 2 من الذكور و3 من الإناث، أي يقسم هذا الإيجار على 7 أنصبة، 7 حصص، فيعطى كل واحد من الذكور حصتين أو نصيبين، وتعطى كل واحد من الإناث حصة واحدة. فلو كان إيجار البيت مثلا 70,000، فتعطى كل بنت 10,000، ويعطى الأبناء من 20,000. أخني يقول: كنت فيما مضى مقصرا في العبادة، تهاونت حتى في الصلاة، والآن استقمت، ولكني لا أعلم عدد الصلوات التي فاتت. حتى لو علمت عدد الصلوات التي فاتت لا يشرع قضاؤها، ولكن عليك بالتوبة الصادقة فيما بينك وبين الله، فإذا تبت توبة صادقة تاب الله عليك هذا الذنب العظيم الذي فعلته هو ترك الصلاة. فترك الصلاة بإجماع العلماء أكبر الكبائر التي يدون الشرك والكفر الأكبر، لا خلاف بين أهل العلم كما نقله غير واحد أن ترك الصلاة هي أكبر الكبائر. فترك الصلاة أكبر من الزنا، أكبر من السرقة، أكبر من قتل النفس، أكبر من شرب الخمر. تارك الصلاة أعظم ذنبا من كل هؤلاء. إنما حصل خلاف بين المتأخرين في كفره إذا تركها تهاونا، وأما أنها أعظم الذنوب فهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.